التبيان في آداب حملة القرآن للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله، والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ الدكتور سامي بن محمد صبير حفظه الله. والآن مع الشريط الثالث.
الباب الخامس في آداب حامل القرآن، وقد تقدم جمل منه في الباب الذي قبل هذا. ومن آدابه أن يكون على أكمل الأحوال وأكرم الشمائل، وأن يرفع نفسه عن كل ما نهى القرآن عنه إجلالا للقرآن، وأن يكون مصونا عن دنيء الاكتساب، شريف النفس مترفعا عن الجبابرة الجفاة من أهل الدنيا، متواضعا للصالحين وأهل الخير والمساكين، وأن يكون متخشيعا ذا سكينة ووقار. فقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: يا معشر القراء ارفعوا رؤوسكم، فقد وضح لكم الطريق واستبقوا الخيرات، ولا تكونوا عيالا على الناس.
يعني عيالا على الناس يعني عالة على الناس، بحيث أنهم يتصدقون عليكم وينفقون عليكم، بل واجب أن تكون رؤوسكم مرفوعة.
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، وبنهاره إذا الناس مفطرون، وبحزنه إذا الناس يفرحون، وببكائه إذا الناس يضحكون، وبصمته إذا الناس يخوضون، وبخشوعه إذا الناس يختالون. وعن الحسن بن علي رضي الله عنه قال: إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم، فكانوا يتدبرونها بالليل وينفذونها بالنهار.
ويتفقدونها، يتدبر في الليل وتفقد في النهار، هل فعل أم لم يفعل، وهل عمل أم لم يعمل.
وعن الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى قال: ينبغي لحامل القرآن ألا تكون له حاجة إلى أحد من الخلفاء فمن دونهم. وعنه أيضا: حامل القرآن حامل راية الإسلام، لا ينبغي أن يلهو مع من يلهو، ولا يسهو مع من يسهو، ولا يلغو مع من يلغو، تعظيما لحق القرآن.
يعني ينبغي لحامل القرآن لا تكون له حاجة إلى أحد من الخلفاء فمن دونهم، بل يجب عليه أن يتعفف. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله عز وجل. والاستغنى الوارد في الحديث له معنيان: إما من يستغني يغنيه الله، أي أن الله عز وجل يجعل في قلبه الغنى ويكون قنوعا بحيث لا يلتفت ولا ينظر إلى ما في أيدي الناس. والمعنى الثاني أن الله عز وجل ييسر له الأسباب الغنى، إما من صنعة، وإما من مال يأتيه من عن طريق المباح. كذلك أيضا في الحديث: من يستعفف يعفه الله عز وجل، له معنيان. المعنى الأول: من يستعفف يعفه الله، أي أن يجعل العفة طبيعة له وسجية، بحيث لا يلتفت إلى النساء ولا ينظر ولا تثير النساء شهوته. والمعنى الثاني أن الله عز وجل ييسر له أسباب العفة من زوجة صالحة، ومن مال يتمكن به من إعفاف نفسه.
فصل في التحذير من اتخاذ القرآن معيشة، وفي حكم أخذ الأجرة على تعليمه. ومن أهم ما يؤمر به أن يحذر كل الحذر من اتخاذ القرآن معيشة يتكسب بها. فقد جاء عن عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به، ولا تشفوا عنه، ولا تغلوا فيه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدس يتعجلونه ولا يتأجلونه. رواه أبو داود بمعناه من رواية سهل بن سعد، معناه يتعجلون أجره إما بمال وإما بسمعة ونحوها. وعن فضيل بن عمرو رحمه الله تعالى قال: دخل رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا، فلما سلم الإمام قام رجل فتلا آيات من القرآن ثم سأل، فقال أحدهما: إنا لله وإنا إليه راجعون، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيجيء قوم يسألون بالقرآن، فمن سأل بالقرآن فلا تعطوه. وهذا الإسناد منقطع، فإن فضيل بن عمرو لم يسمع الصحابة.
نعم، هذا كان موجودا قديما، كان بعض الناس من الفقراء يجلس، سليمان كان حافظ القرآن، يجلس يقرأ القرآن ويمد ينتظر أن يعطى. قال كلهم كانوا موجودين في المسجد الحرام، كان الناس الكثير من المكفوفين يجلسون فيقرؤون في حاشية المطاف، يقرؤون القرآن، وكل من مر أعطاهم، مر أعطاهم.
يرفع صوته؟
ها؟
يرفع صوته؟
إيه يقرأ، يعني يمرون، إذا مررت به تسمع قراءته. هو من حافظ القرآن وكفيف ومعروف، يعني يتصدق الناس عليه.
وأما أخذ الأجرة على تعليم القرآن فقد اختلف العلماء فيه. فحكى الإمام أبو سليمان الخطابي منع أخذ الأجرة عليه عن جماعة من العلماء، منهم الزهري وأبو حنيفة، وعن جماعة أنه يجوز إذا لم يشترط.
هذا هو المذهب، منع أخذ الأجرة على القرآن أخذ أجرة على تعليم القرآن، المذهب أنها لا تجوز، وقالوا كل عمل يشترط في فاعله أن يكون مسلما لا يجوز أخذ الأجرة عليه.
وعن جماعة أنه يجوز إذا لم يشترط، فهو قول الحسن البصري والشعبي وابن سيرين، فذهب عطاء ومالك والشافعي وآخرون إلى جوازها إذا شارطه واستأجره إجارة صحيحة، وقد جاء بالجواز الأحاديث الصحيحة، واحتج من منعها بحديث عبادة
من الحديث الصحيح إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله عز وجل، وحديث قصة اللذيذ الذي الصحابة نزلوا في قوم فلدغ سيد القوم في حي من أحياء العرب، فلدغ سيد القوم فقالوا هل فيكم من رب؟ فقالوا لا نعطيه إلا بكذا، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال اضربوا لي معكم بسهم.
واحتج من منعها بحديث عبادة بن الصامت أنه علم رجلا من أهل الصفة القرآن فأهدى له قوسا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن سرك أن تطوق بها طوقا من نار فاقبلها، وهو حديث مشهور رواه أبو داود وغيره وبآثار كثيرة عن السلف. وأجاب المجوزون عن حديث عبادة بجوابين، أحدهما أن في إسناده مقالة، والثاني أنه كان تبرع بتعليمه فلم يستحق شيئا أهدي إليه على سبيل العوض فلم يجز له الأخذ، بخلاف من يعقد معه إجارة قبل التعلم والله أعلم.
واضح هذا حديث عبادة إن سرك أن تطوق به طوقا من نار فاقبلها، إما أن حديث فيه مقال أو يقال إنه كان قد تبرع بتعليمه، يعني تعلم أراد أن يعلمه تبرعا من عنده، فهو معلوم أن المتبرع لا يستحق شيئا ثم أهدي إليه أو أهدى إليه على سبيل المعاوضة، هذا لا يجوز. فهو جواز أخذ الأجر على تعليم القرآن، إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله.
فصل في الكلام عن ختم القرآن في مدة معينة، ينبغي أن يحافظ على تلاوته ويكثر منها، وكان للسلف رضي الله عنهم عادات مختلفة في قدر ما يختمون فيه، فروى ابن أبي داود عن بعض السلف أنهم كانوا يختمون في كل شهرين ختمة واحدة، وعن بعضهم في كل شهر ختمة، وعن بعضهم في كل 10 ليال، وعن بعضهم في كل 8 ليال، وعن الأكثرين في كل 7 ليال، وعن بعضهم في كل 6، وعن بعضهم في كل 5، وعن بعضهم في كل 4، وعن كثيرين في كل 3، وعن بعضهم في كل 2 ليلة، وعن كثير في كل يوم وليلة ختمة، ومنهم من كان يختم في كل يوم وليلة ختمتين، ومنهم من كان يختم 3، وختم بعضهم 8 ختمات، 4 في الليل و 4 في النهار.
يعني ختم بعضهم 8 ختمات، 4 بالليل و 4 بالنهار، الختمة الواحدة المتواصل كم يحتاج؟ إذا قلنا كل جزء يعني من متوسط 20 دقيقة، كل جزء تقريبا 20 دقيقة، إذا الختمة كم؟ 10 ساعات. لكن هذا وشلون 8 ختمات 4 بالليل 10 ساعات، يعني هذا قلنا 4 في الليل 12 ساعة، الليل 12 ساعة والنهار 12 ساعة، تقسم 12 على 4 3 ساعات، يعني ختم 3 ساعات، تصوره صعب. طيب ما في صلاة، ما في وضوء، ما في أكل، ما في نوم، حتى يملي. طيب إذن الوقت يقول ينبغي أن يحافظ على تلاوته ويكثر منها، وكان السلف لهم عادات مختلفة في قدر ما يختمون فيه، وهذه العادة تختلف بحسب نشاط الإنسان وبحسب فراغه. ومن أحسن ما يكون أنه لا يخلو من أن يختمه كل نصف شهر، كل نصف شهر أو كل أسبوع، طيب أو كل 10 أيام، وهذا يختلف بحسب فراغ الإنسان. فالإنسان الذي عنده مشاغل مثلا نقول مثلا كل أسبوعين أو كل بالكثير كل شهر، والمتفرغ يعني طالب العلم المتفرغ الذي ليس عنده شيء ينبغي أن يختم كل 10 أيام ونحو ذلك، بحيث يقرأ في اليوم مثل 3 أجزاء وما أشبه، لكن هذا في الأيام المعتادة. أما في رمضان فينبغي أن يكثر، في رمضان ينبغي أن يكثر بحيث أنه يختم القرآن أكثر من مرة في رمضان، لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يخص رمضان بمزيد من التلاوة.
وعن منصور قال كان علي الأزدي يختم فيما بين المغرب والعشاء كل ليلة في رمضان. وعن إبراهيم بن سعد قال كان أبي يحتبي فما يحل حبوته حتى يختم القرآن. وأما الذين ختموا القرآن في ركعة فلا يحصون لكثرتهم، فمن المتقدمين عثمان بن عفان وتميم الداري وسعيد بن جبير ختمه في ركعة في الكعبة، وأما الذين ختموا في الأسبوع مرة فكثيرون. نقل عن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وأبي بن كعب رضي الله عنهم، وعن جماعة من التابعين كعبد الرحمن بن يزيد وعلقمة وإبراهيم رحمهم الله تعالى. والاختيار أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص فمن كان يظهر له بدقيق الفكر لطائف ومعارف فليقتصر على قدر ما يحصل له كمال فهم ما يقرأه، وكذا من كان مشغولا بنشر العلم أو غيره من مهمات الدين ومصالح المسلمين العامة فليقتصر على قدر لا يحصل بسببه إخلال بما هو مرصد له، وإن لم يكن من هؤلاء المذكورين فليستكثر ما أمكنه من غير خروج عن حد الملل والهدرمة.
الهدرمة هي العجلة التي يضيع بسببها بعض الحروف بحيث يسقط حرفا أو يضغم حرفا في حرف، هذه هي الهدرمة حيث لا يعقل ما ينطق به. نعم.
وقد كره جماعة من المتقدمين الختم في يوم وليلة، ويدل عليه الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث، رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم. قال الترمذي حديث حسن صحيح والله أعلم. وأما وقت الابتداء والختم لمن يختم في الأسبوع فقد روى ابن أبي داود أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يفتح القرآن ليلة الجمعة ويختمه ليلة الخميس. وقال الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى في إحياء علوم الدين الأفضل أن يختم ختمة بالليل وختمة بالنهار، ويجعل ختمة النهار يوم الاثنين في ركعتي الفجر أو بعدهما، ويجعل ختمة الليل ليلة الجمعة في ركعتي المغرب أو بعدهما ليستقبل أول النهار وآخرة.
وهذا أيضا يحتاج إلى دليل كونه يخص هاتين الركعتين بالختمة، يحتاج إلى دليل. نعم.
فروى ابن أبي داود عن عمرو بن مرة التابعي قال كانوا يحبون أن يختم القرآن في أول الليل أو من أول النهار. وعن طلحة بن مصرف التابعي الجليل قال من ختم القرآن أي ساعة كانت من النهار صلت عليه الملائكة حتى يمسي، وأي ساعة كانت من الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح. وعن مجاهد نحوه.
ولذلك استحب بعضهم أن يكون ختمه في الصيف في أول النهار وفي الشتاء في أول الليل، يعني إذا كان في الصيف النهار طويل فيختم في أوله حتى تصلي عليه الملائكة مدة أطول، وفي الشتاء يختم في أول الليل لأن الشتاء ليله أطول من نهاره.
فروى الدارمي في مسنده بإسناده عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال إذا وافق ختم القرآن أول الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح، وإن وافق ختمه آخر الليل صلت عليه الملائكة حتى يمسي. قال الدارمي هذا حسن عن سعد. وعن حبيب بن أبي ثابت التابعي أنه كان يختم قبل الركوع. قال ابن أبي داود وكذا قال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. وفي هذا الفصل بقايا ستأتي في الباب الآتي إن شاء الله تعالى. فصل في المحافظة على القراءة في الليل. ينبغي أن يكون اعتناؤه بقراءة القرآن في الليل أكثر وفي صلاة الليل أكثر. قال الله تعالى ومن أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. وثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. وفي الحديث الآخر
قال الله عز وجل إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، وقال عز وجل ومن الليل فتهجد فيه نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فالليل له شأن بالنسبة لي لأن الإنسان يتواطأ مع القلب فينتفع بالقراءة.
وفي الحديث الآخر في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم تركه. وروى الطبراني وغيره عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شرف المؤمن قيام الليل. ولا حديث ولا أثار في هذا كثيرة. وقد جاء عن ابن الأحوص الجشمي
الحبشي عن أبي الأحوص الحبشي
قال إن كان الرجل لا يطرق الفسطاط طروقا أي يأتيه ليلا فيسمع لأهله دويا كدوي النحل قال فما بال هؤلاء يأمنون ما كان أولئك يخافون. وعن إبراهيم النخعي قال كان يقال اقرأ من الليل ولو حلب شاة.
حلب شاة ولو حلب شاة يعني ولو مقدار حلب شاة.
وعن يزيد الرقاشي قال إذا أنا نمت ثم استيقظت ثم نمت فلا نامت عيني أو فلا نامت عيناي. قلت وإنما رجح الصلاة الليل وقراءته لكونها أجمع للقلب وأبعد من الشاغلات والملهيات والتصرف في الحاجات وأصون من الرياء وغيره من المحبطات مع ما جاء الشرع به من إيجاد الخيرات في الليل، فإن الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم كان ليلا. وحديث
إنما رجحت أو رجحت صلاة الليل على صلاة النهار أولا لأنها أجمع للقلب وأنفع للقلب كما قال الله عز وجل إن ناشئة الليل هي أشد وطئا، ولأنه أيضا أبعد عن الرياء والسمعة، لأنه يقوم في الليل لا أحد يراه سوى الله عز وجل، ولأنه أيضا في صلاة الليل الشواغل والملهيات والصوارف بعيدة. وسبب الرابع أيضا لكون صلاة الليل مرجحة أن كونه يقوم في الليل ويدع النوم ولذته والفراش والفراش والنوم دليل على صدق رغبته فيما عند الله عز وجل. نعم.
فإن الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم كان ليلة، وحديث ينزل ربكم كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يمضي شطر الليل فيقول هل من داع فأستجيب له الحديث. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الليل ساعة يستجاب فيها الدعاء كل ليلة. وروى صاحب بهجة الأسرار بإسناده عن سليمان الأنماطي قال رأيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه في المنام يقول لولا الذين لهم ورد يقومون وآخرون لهم سرد يصومون لدكدكت أرضكم من تحتكم سحرا لأنكم قوم سوء لا تطيعون. واعلم أن فضيلة القيام بالليل والقراءة فيه تحصل بالقليل والكثير وكلما كثر كان أفضل، إلا أن يستوعب الليل فإنه مكروه الدوام عليه وإلا أن يضر بنفسه.
طيب، وعلم أن فضيلة القيام بالليل والقراءة فيه تحصل بالقليل والكثير وكلما كثرت القراءة فهو أفضل، وكأنه رحمه الله يرجح فأنه يميل إلى ترجيح طول القيام على كثرة الركوع والسجود. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة، يعني أيما أفضل، طول القيام أم كثرة الركوع والسجود؟ فذهب بعض أهل العلم إلى أن كثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام، بمعنى أنه لو قال أنا أريد أن أصلي مثلا ركعتين أطيل فيهما القيام، أيما أفضل، أن أصلي هاتين الركعتين أو أن أصلي أربع ركعات؟ من العلماء من رجح كثرة الركوع والسجود، ومنهم من رجح طول القيام وقال إن طول القيام أفضل. قال الشيخ الإسلام رحمه الله القيام أفضل بذكره والسجود أفضل بهيئته، يعني هذا له فضل وهذا له فضل. فالمهم أن العلماء رحمه الله مختلفون في أيما أفضل، إطالة القيام أم كثرة الركوع والسجود. والصواب في هذا أن الإنسان ينظر إلى حاله، فإن كان الأخشع لقلبه أن يطيل القيام ويقلل عدد الركعات فعل، وإن كان الأنشط له أن يكثر الركوع والسجود ثم يخفف القيام فإنه يفعل. واضح الآن؟ نعم.
ومما يدل على حصوله بالقليل حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقسطين. رواه أبو داود وغيره. وحكى الثعلبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من صلى بالليل ركعتين فقد بات لله ساجدا وقائما. فصل في الأمر بتعهد القرآن والتحذير من تعريضه للنسيان. ثبت عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عمر رضي الله
عنه وكما أن القرآن يسر الله عز وجل حفظه، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فإن تفلته وضياعه سريع، وسريع في حفظه لمن استعان بالله عز وجل، ولكن مع ذلك ينبغي له أن يتعاهده، فهو سريع في الحفظ والإدراك ولكنه أيضا سريع في التفلت، سريع من هنا ومن هنا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام تعاهد القرآن، وتعاهد القرآن أن يتعاهده الإنسان، يعني يكرر حفظه ويكثر من تلاوته.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة إن عاهد عليها أمسكها وإن طلقها ذهبت. رواه البخاري ومسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي أجور أمتي حتى القداة يخرجها الرجل من المسجد، وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أتيها الرجل ثم نسيها. رواه أبو داود والترمذي وتكلم فيه. وعن سعد بن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ القرآن ثم نسيه لقي الله عز وجل يوم القيامة أجدا. رواه أبو داود والدارمي.
ونسيان القرآن، نسيان القرآن على قسمين. القسم الأول أن يكون بتفريط منه، يكون بتفريط منه وذلك بترك تعاهده وترك قراءته، فهذا هو الذي ورد فيه الذنب. وأما إذا كان نسيان القرآن في من غير تفريط منه، يعني كان حفظه ضعيفا أو كثرت عليه الشواغل والصوارف ومع ذلك هو يقرأ لكن ينسى، فهذا لا يذم. إذن ما ورد من الحديث في ذم من نسي القرآن والعقوبات التي أو العقوبة التي وردت في ذلك، فهذا في من نسيه بسبب تفريطه وترك تعهده، أما من نسيه من غير تفريط فلا يدخل في ذلك.
فصل في من نام عن ورده. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له فكأنما قرأه من الليل. رواه مسلم. وعن سليمان بن يسار قال:
وهذا جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا فاته ورده من الليل صلى من النهار 12 ركعة. وهذا يدل أيضا على أن الإنسان ينبغي له إذا واظب على عمل أن يلازمه وأن يقضيه إذا فات، يقضيه إذا فات. ولهذا قال: من نام عن حزبه من الليل أو شيء منه فقرأه إلى آخره.
وعن سليمان بن يسار قال: قال أبو سيد: نمت البارحة عن وردي حتى أصبحت، فلما أصبحت استرجعت وكان وردي صورة البقرة فرأيت في المنام كأن بقرة تنطحني. رواه ابن أبي داود. وروى ابن أبي الدنيا عن بعض حفاظ القرآن أنه نام ليلة عن حزبه فرأى في منامه كأن قائلا يقول: عجبت من جسم ومن صحة ومن فتى نام إلى الفجر، والموت لا تؤمن خطفته في ظلم الليل إذا يسري.
خطفاته، نعم.
الباب السادس في أداب القراءة، وهو معظم الكتاب ومقصوده. هذا الباب هو مقصود الكتاب وهو منتشر جدا، وأنا أشير إلى أطراف من مقاصده: كراهة الإطالة وخوفا على قارئه من الملالة. فأول ذلك أنه يجب على القارئ الإخلاص كما قدمناه ومراعاة الأدب مع القرآن، فينبغي أن يستحضر في نفسه أنه يناجي الله تعالى ويقرأ على حال من يرى الله تعالى، فإنه إن لم يكن يراه فإن الله تبارك وتعالى يراه. فصل في استحباب السواك لقراءة القرآن. وينبغي إذا أراد قراءة أن ينظف فمه
بالسواك. ولذلك قال بعضهم: إذا أردت أن تكلم الله أو تناجي الله فصلي، وإذا أردت أن يناجيك الله عز وجل ويكلمك فاقرأ القرآن.
وينبغي إذا أراد القراءة أن ينظف فمه بالسواك وغيره، والاختيار في السواك أن يكون بعود من أراك، ويجوز بسائر العيدان وبكل ما ينظف.
نعم، ينبغي لمن قرأ القرآن أن يكون حال قراءته على أكمل الأحوال. فمن ذلك أولا سيأتي مثل أيضا الطهارة، أن يطهر فمه، لأنه سوف يقرأ أشرف كلام وأطهر كلام. وذلك قال: ينبغي إذا أراد أن يقرأ أن ينظف فاه بالسواك وغيره، والاختيار للسواك أن يكون بعود من الأراك وهو معروف.
ويجوز بسائر العيدان وبكل ما ينظف كالخرقة الخشنة والأشنان وغير ذلك. وفي حصوله بالإصبع الخشنة 3 أوجه لأصحاب الشافعي رحمه الله: أشهرها أنه لا يحصل، والثاني يحصل، والثالث يحصل إن لم يجد غيرها، ولا يحصل إذا وجد.
وقول الرابع لكن لا أدري الشافعية وهو الحنابلة، أنه يحصل به من السنة بقدر ما حصل من الإنقاء، تسوق بالأصبع يحصل به من الأجر والسنة بقدر ما حصل من الإنقاء، والجزاء من جنس العمل.
قول الرابع،
قول الرابع لكن المؤلف ذكر أوجه عند الشافعية ولا أدري هل هذا عندهم أو لا، لكن عند الحنابلة. ولهذا قال صاحب زاد المستقنع: لا بأصبع ونحوه. قال بعضهم: بل يحصل بالتسوك بالأصبع من الأجر بقدر ما يحصل من الإنقاء. والثالث الصواب: إن لم يجد غيرها ولا يحصل إن وجد، لكن هذا مطلق. أقول وجه الثالث مطلق ينبغي أن يقيد: يحصل إن لم يجد غيرها بقدر ما يحصل من الإنقاء، فيقيد.
ويستاك عرض المبتدئ بالجانب الأيمن من فمه وينوي به الإتيان بالسنة. قال بعض العلماء: يقول عند استواك: اللهم بارك لي فيه يا أرحم الراحمين.
طيب، ويستاك عرضا يعني لا طولا، مبتدئ بالجانب الأيمن يعني يبتدئ بالجانب الأيمن من فمه، وذلك لأن هذا تطهر، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه التيمم، وينوي به الإتيان بالسنة، وينوي به الإتيان بالسنة. ولكن هل يكون تسوقه باليمنى أم باليسرى؟ وهل كما قال المؤلف يستاك بالجانب الأيمن أم لا؟ قال بعض العلماء: يكون تسوقه بالجانب الأيمن باليد اليمنى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه التيمم، فيبتدئ بالجانب الأيمن ويتسوق أيضا باليد اليمنى لأن هذا طهارة. وقال آخرون بل يكون تسوكه باليسرى، يستك باليسرى ويبتدئ بجانب الحمل الأيسر لأن هذا من باب إزالة الأداء. وفصل آخرون فقالوا في نفتاك في تحصيل السنة والتطهر، وإن فاك لتحصيل السنة فإنه يتسوك باليمنى، وإن كان لإزالة الأداء فإنه يستاك باليسرى اليسرى. وهذا القول فيه جمع بين القولين، والأمر في ذلك واسع. وأما قوله يقول عند الاستياك اللهم بارك فيه يا أرحم الراحمين، فهذا فيه نظر، لأن كوننا نحدث دعاء عند عبادة هذا يحتاج إلى ثبوت ولم يثبت.
قال الموردي من أصحاب الشافعي استحب أن يستاك في ظاهر الأسنان وباطنها، ويمر استواك على أطراف أسنانه وكراسي أضراسه وسقف حلقه إمرارا رفيقا. قال وينبغي أن يستاك بعود متوسط لا شديد اليبوسة ولا شديد الرطوبة، فإن اشتد يبسه لينه بالماء، ولا بأس باستعمال سواك غيره بإذنه. وأما إذا كان فمه نجسا بدم أو غيره فإنه يكره له قراءة القرآن قبل غسله، وهل تحرم؟ قال الروياني من أصحاب الشافعي رضي الله عنه عن والده يحتمل وجهين.
والأصح لا يحرم.
فصل في حكم قراءة القرآن بغير طهارة. ويستحب أن يقرأ وهو على طهارة، فإن قرأ محدثا جاز لإجماع المسلمين، والأحاديث فيه كثيرة معروفة. قال إمام الحرمين رحمه الله تعالى ولا يقال
قوله بإجماع المسلمين، هذا مراده إذا كان يقرأ عن ظهر قلب، وأما إذا كان يقرأ من المصحف فليست مسألة إجماع، تنبني على حكم مس المصحف بغير طهارة. وقوله يستحب أن يقرأ وهو على طهارة، فإن قرأ محدثا جاز قراءة المحدث، المحدث إما يكون حدثه أصغر وإما أن يكون أكبر. فأما إذا كان محدثا حدثا أصغر فإن قراءة القرآن له جائزة في الإجماع كما قال المؤلف رحمه الله، ما لم يكن من المصحف، فإن كان من المصحف فتشترط الطهارة عند أكثر العلماء. وأما إذا كان حدثه أكبر فكذلك أيضا لا يجوز له أن يقرأ القرآن، سواء قرأه عن ظهر قلب أو من المصحف من باب أولى. فالمهم أن الإنسان يشترط لقراءة القرآن أن يكون متطهرا من الحدث الأكبر، ويشترط لمس المصحف أن يكون متطهرا من الحدث الأصغر. واضح يا نافل؟ نعم. نقول يشترط لتلاوة القرآن أن يكون متطهرا من الحدث الأكبر، ويشترط لمس المصحف أن يكون متطهرا من الحدث الأصغر. نعم.
قال إمام الحرمين رحمه الله تعالى ولا يقال ارتكب مكروها بل هو تارك الأفضل، فإن لم يجد الماء تيمم.
نعم. ولا يقال ارتكب مكروها لأنه لا يلزم من ترك المسنون الوقوع في المكروه، لكن الأفضل لأنه لا شك أن القرآن ينبغي لقارئه أن يكون على أكمل أحواله، ولا ريب أن كونه على طهارة أكمل من كونه محدثا. وأيضا وهو يقرأ ربما يمر بآية فيها سجدة، والسجود عند كثير من العلماء يشترط له الطهارة. نعم.
فإن لم يجد الماء تيمم، والمستحاضة في الزمن المحكوم بأنه طهر حكمها حكم المحدث، وأما الجنب والحائض فإنه يحرم عليهما قراءة القرآن سواء كان آية أو أقل منها.
طيب، والمستحاضة في الزمن المحكوم بأنه طهر حكمها حكم المحدث، وما هو الزمن الذي يحكم بأنها طهر؟ قال بعضهم ما تجاوز 15 يوما. 15 يوما بمعنى أن المرأة إذا أطبق عليها الدم فإذا تجاوز 15 يوما حكمنا بأنها طاهر، لأن أكثر مدة الحيض 15 يوما. والصواب أن المدة التي يحكم فيها بطهارتها ما جاوز العادة، في قول النبي عليه الصلاة والسلام في المستحاضة اجلسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. فإذا كان لها حيض معتاد تحيض 7 أيام أو 6 أيام فما جاوز هذه المدة فإنه يحكم بأنه استحاضة ولها حكم الطاهرات. تقول حكمها حكم المحدث بمعنى أنه يجوز لها أن تقرأ القرآن عن ظهر قلب من غير أن تمس المصحف. وأما الجنب والحائض فإنه يحرم عليهما قراءة القرآن سواء كان آية أو أقل منها. أما الجنب فلأن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يحبسه شيء عن القرآن سوى الجنابة، ومعلوم أن إقراء النبي عليه الصلاة والسلام للقرآن مأمور به، لأن الله عز وجل أمره فقال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. قاس العلماء رحمهم الله على الجنب, قاسوا عليه الحائض, فقالوا إذا كان الجنب ممنوعا فكذلك الحائض بجامع أن كل منهما متصف بالحدث الأكبر. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز للحائض أن تقرأ القرآن, وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله, وقال إنه ليس في منع الحائض من قراءة القرآن ليس فيه دليل صحيح صريح. وقياس الحائض على الجنب قياس مع الفارق, قياس مع الفارق من وجهين. أولا أن مدة الحيض تطول بخلاف الجنابة, وثانيا أن الجنب يتمكن من رفع هذا الحدث متى شاء بخلاف الحائض. ومن شرط صحة القياس تساوي الفرع والأصل في الحكم والعلة. إذن قياس الحائض على الجنب في منعها من قراءة القرآن هذا القياس فيه نظر من وجهين. الوجه الأول أن مدة الحيض تطول بخلاف الجنابة, أطول مدة يتصور فيها إما من العشاء إلى الفجر وإما من صلاة الصبح إلى صلاة الظهر, لأن الجنب لن يبقى جنوبا سوف تمر عليه الصلاة وسوف يغتسل وجوبا. بخلاف الحائض فقد تطول المدة, قد تكون 5 أيام 6 أيام 7 أيام 8 أيام, فلا قياس مع اختلاف المدة. ثانيا أيضا أن الجنب يتمكن من رفع الحدث وإزالته متى شاء, إذ لو شاء لاغتسل ثم ارتفع حدثه, بخلاف الحائض حتى لو اغتسلت في الحدث فالحدث باقي. ومن ثم ذهب الشيخ الإسلام رحمه الله إلى أن الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن, وقال ليس في منعها من القراءة دليل صحيح صريح. فالصحيح غير صريح والصريح غير صحيح. وتوسط بعضهم فقال إن الحائض تمنع من قراءة القرآن إلا لحاجة, يعني توسط وقال بهذا القول خروجا من الخلاف, لأن الخلاف في مسألة قراءة الحائض خلاف قوي, فقال إذا احتاجت إلى قراءة القرآن لكونها معلمة أو متعلمة أو حافظة أو مريضة ترقي نفسها ونحو ذلك يجوز لها, أما قراءتها مجرد تعبد فالاحتياط أن تدع ذلك. نعم.
وأما الجنب والحيض فإنه يحرم عليهما قراءة القرآن سواء كان آية أو أقل منها, ويجوز لهما إجراء القرآن على قلوبهما من غير تلفظ به
فيهما. يقول ويجوز لهما إجراء القرآن على قلبهما من غير تلفظ به, لأنها لا تسمى قراءة, وقراءة القلب لا حكم لها. ولذلك حكم العلماء رحمه الله في هذه المسألة أنه يجوز للجنب ويجوز للحائط, إذا قلنا بالمنع يجوز لهما أن يمر القرآن على قلبيهما من غير تلفظ, لأن هذه ليست قراءة ولا يترتب لها حكم القراءة. بل قالوا إن الإنسان لو طلق زوجته بقلبه ولم يتلفظ لا يقع الطلاق, لأن هذا قول للقلب وقول القلب لا حكم له. وبه نعرف بهذا ضعف قول من يقول من العلم إن الإنسان إذا أراد الوضوء مثلا في الحمام أو في دورة المياه الذي هو المرحاض فإنه يسمي بقلبه, أن هذا القول ضعيف, لأن قول القلب أو تسمية القلب ليس لها حكم.
يجوز لهم النظر في المصحف وإمراره على القلب, وأجمع المسلمون على جواز التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والدليل على هذا, الدليل على الجواز, قول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة حينما حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. هذا الحديث أيضا استدل به بعض العلماء على أنه يجوز للحائض أن تقرأ القرآن, قال إن مما يفعله الحجاج أنهم يقرؤون القرآن, فقال افعلي ما يفعل الحاج, افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. واضح. وهذا يدل على جواز التسبيح والتهليل والتعظيم والتكبير. ولكن قلنا فيما تقدم مر بنا أن الاستدلال بهذا الحديث قد ينازع فيه, افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت, قد ينازع فيه على مسألة جواز قراءة الحائض القرآن. كيف ذلك؟ لأنه يقال الحاج أيضا يصلي كذا ولنا, افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت, ونهى عن أن لا تطوفي بالبيت, فلو أخذنا بالمفهوم لقلنا إذن تصلي يعني الحاج يصلي, فالمراد افعلي ما يفعل الحاج يعني من المناسك المتعلقة بالمناسك. وقراءة القرآن ليست خاصة بالنسك, فيكون قول افعلي ما يفعل الحاج يعني افعلي من المناسك ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، ويدل عليه الاستثناء. وأما افعلي ما يفعل الحاج أنه يجوز لها أن تقرأ القرآن، تقرأ القرآن لأن الحاج يقرأ القرآن، إذن نقول يجوز لها أن تصلي لأن الحاج يصلي وليس الأمر كذلك. فالاستدلال بهذا الحديث على جواز قراءة القرآن للحائض غير مسلم. إذا لم تقصد التلاوة لا بأس، يعني لو قالت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، يعني هذا بالاتفاق العلماء يقول يجوز للجنب والحائض لهما قول ما وافق قرآنا إن لم يقصد تلاوة، لهما قول ما وافق القرآن بشرط أن لا يقصد التلاوة. فيجوز تقول رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين، يقول مثل الشخص، لكن لا يقصد بذلك التلاوة وإنما يقصد الدعاء.
قال أصحابنا وكذا إذا قال الإنسان خذ الكتاب بقوة وقصد به غير القرآن فهو جائز وكذا ما أشبهه. قالوا وكذا ما أشبهه
قوله قال الإنسان خذ الكتاب بقوة يعني قصد القرآن، هذا أيضا فيه نظر من جهة جعل القرآن بدلا عن الكلام، وقد كره أهل العلم رحمه الله أن يجعل القرآن بدلا عن الكلام، لكن له أن يستشهد بالقرآن فيما وافق القرآن، إن لو وقع فعل وفي القرآن دلالة على هذا الفعل فله أن يستشهد بالقرآن، أما أن يستبدل الكلام بالقرآن بحيث أنه إذا أراد أن ينطق يتكلم بأشياء بالقرآن فهذا في الواقع فيه منافاة لما يجب من تعظيم القرآن، وهو نوع أيضا من ابتذال القرآن. نعم.
قالوا ويجوز لهم أن يقول عند المصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون إذا لم يقصد القراءة،
مع أنها آية أو جزء من آية، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم.
قال أصحابنا الخرسانيون ويجوز أن يقول عند ركوب الدابة سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وعند الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إذا لم يقصد به القراءة. قال إمام الحرمين فإن قال الجنب بسم الله أو الحمد لله فإن قصد القراءة عصى، وإن قصد الذكر أو لم يقصد شيئا لم يأتم، ويجوز لهما قراءة ما نسخت تلاوته كالشيخ والشيخة إذا زنيا فرجمهما.
وهذا على التسليم بأن هذه الآية هي المنسوخ من آية الرجم، الرجم ثابت بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه في القرآن نسخ لفظا وبقي حكما، نسخ لفظا وبقي حكما. ولكن هنا مسألتان، المسألة الأولى ما هي الحكمة من نسخ اللفظ مع بقاء الحكم؟ قال العلماء الحكمة من ذلك إظهار شرف هذه الأمة حيث عملت بهذا الحكم مع نسخ لفظه، خلافا لليهود الذين تركوا العمل بهذا الحكم مع وجوده في التوراة، واضح؟ ثانيا الآية المنسوخة ما هي؟ الآية المنسوخة في الرجم كثير من العلماء يرى أن الآية هي الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، ولكن هذا فيه نظر، أولا أن في صحة كون هذه الآية منسوخة نظر، وثانيا أيضا يؤيد أن الحكم في الآية علق بالشيخوخة كذا ولا لا، الشيخ والشيخة إذا زنيا، فيكون الحكم فيه نظر من وجهين، أولا أنه علق بالشيخوخة دون من؟ دون غير الشيخ والشيخة، وثانيا كيف يعلق الحكم بما يندر وقوعه ويترك ما يكثر وقوعه، يعني وقوع الزنا من الشاب والشابة أكثر من وقوعه من الشيخ والشيخة، وأحكام الشرعية إذا علقت الحكم فإنما تعلقه بأمر عام أو بأمر غالب، الأحكام الشرعية إذا علقت الأحكام فإنما تعلق الحكم بأمر عام أو بأمر غالب، لا أن تعلق الحكم بأمر نادر، وبه يتبين ضعف هذا القول، أعني أن الآية المنسوخة هي الشيخ والشيخة إذا زنيا. نعم.
خصر في التيمم لقراءة القرآن إذا لم يجد الجنب أو الحائض ماء تيمم، ويباح له القراءة والصلاة وغيرهما، فإن أحدث حرمت عليه الصلاة ولم تحرم عليه القراءة والجلوس في المسجد وغيرهما مما لا يحرم على المحدث.
نعم. يقول إذا لم يجد الجنب أو الحائض ماء تيمم، لأن التيمم بدل عن طهارة الماء، وهذا على القول بأن التيمم يقوم مقام الماء حتى في الطهارة المستحبة. وذهب بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن التيمم إنما يكون في الطهارة الواجبة فقط، يعني لا يتيمم لأمر مستحب. فمثلا الإنسان ليس عنده ماء وأراد أن يصلي نفلا، عند الشيخ الإسلام رحمه الله لا يتيمم، لأن التيمم طهارة ضرورة، طهارة ضرورة، والنفل ليس ضرورة. لكن جمهور العلماء على أن التيمم يقوم مقام الماء، بمعنى أنه يتيمم عند عدم الماء، سواء كان الأمر الذي تيمم له مستحبا أم واجبا.
فصل في التيمم لقراءة القرآن. إذا لم يجد الجنب أو الحائض ماء تيمم ويباح له القراءة والصلاة وغيرهما، فإن أحدث حرمت عليه الصلاة ولم تحرم عليه القراءة والجلوس في المسجد وغيرهما مما لا يحرم على المحدث، كما إذا اغتسل ثم أحدث، وهذا مما يسأل عنه ويستغرب فيقال جنب يمنع من الصلاة ولا يمنع من قراءة القرآن والجلوس في المسجد.
نعم، إذا لم يجد الجنب أو الحائض ماء يعني الاغتسال تيمم ويباح له القراءة والصلاة وغيرهما، لقوله تبارك وتعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فإن أحدث حرمت عليه الصلاة لأنه محدث حدثا أصغر، ولم تحرم عليه القراءة، وهذا ظاهر واضح لله، قال ولم تحرم عليه القراءة والجلوس في المسجد وغيرهما مما لا يحرم من المحدث، كما لو اغتسل ثم أحدث. إذن إذا لم يجد ماء فإنه يتيمم، فإذا تيمم جاز أن يفعل بهذا التيمم ما يفعل بطهارة الماء. فإذا أحدث وكان قد تيمم للجنابة، نقول الآن أنت محدث حدثا أصغر، والمحدث حدثا أصغر يجوز له أن يقرأ القرآن من غير أن يمس المصحف، ويجوز له أيضا أن يمكث في المسجد كما لو اغتسل ثم أحدث. نعم،
وهذا مما يسأل عنه ويستغرب فيقال جنب يمنع من الصلاة ولا يمنع من قراءة القرآن والجلوس في المسجد من غير ضرورة، كيف صورته؟ فهذه صورته، ثم لا فرق
بين هذا مما يلغز به ويعايا به، ويقال لنا جنب يمنع من الصلاة ولا يمنع من قراءة القرآن، كيف ذلك؟ نقول هذا في من عدم الماء ثم تيمم ثم أحدث، فإنه يباح له من يقرأ لأنه محدث حدثا أصغر لا أكبر، ولا تجوز له الصلاة لأن الصلاة يشترط بصحتها ارتفاع الحدث الأصغر والأكبر.
ثم لا فرق فيما ذكرناه بين تيمم الجنب في الحضر والسفر، وذكر بعض أصحاب الشافعي أنه إذا تيمم في الحضر استباح الصلاة ولا يقرأ بعدها ولا يجلس في المسجد، فالصحيح جواز ذلك كما قدمناه.
نعم، لا فرق في التيمم بين الحضر والسفر إذا وجد سبب التيمم، وسبب التيمم هو تعذر استعمال الماء إما حسا وإما شرعا، فتعذره حسا بفقده وتعذره شرعا في عدم القدرة على استعماله، فلا فرق بين الحضر والسفر. نعم،
ولو تيمم وصلى وقرأ ثم رأى ماء يلزمه استعماله فإنه يحرم عليه القراءة وجميع ما يحرم على الجنب حتى يغتسل، ولو تيمم وصلى وقرأ ثم أراد التيمم لحدث أو لفريضة أخرى أو لغير ذلك فإنه لا يحرم عليه القراءة على المذهب الصحيح المختار. وفيه وجه لبعض أصحاب الشافعي أنه لا يجوز والمعروف الأول.
طيب، لو تيمم وصلى وقرأ ثم أراد التيمم لحدث أو لفريضة أخرى أو غير ذلك فإنه لا يحرم عليه القراءة، وهذا بناء على يعني بعض العلماء رحمه الله يقول إن الإنسان بالتيمم إذا تيمم لشيء استباحه فما دونه لا ما فوقه، فمثلا لو تيمم لقراءة قرآن لم يستبح بذلك الصلاة، ولو تيمم لنفل لم يستبح الفرض، وهذا كله بناء على أن التيمم مبيح لا رافع. فإذا قلنا بأن التيمم رافع للحدث وأنه قائم مقام الماء، فإذا تيمم لأي سبب تشرع له الطهارة فإنه يرتفع حدثه، فعلى هذا لو تيمم لقراءة القرآن جاز أن يصلي فرضا ونفلا وجاز له أن يطوف أو غير ذلك. لكن مشهور مذهب الإمام أحمد أن الإنسان إذا تيمم لشيء استباحه فما دونه لا ما فوقه، ولكن هذا القول ضعيف.
أما إذا لم يجد الجنب ماء ولا ترابا فإنه يصلي لحرمة الوقت على حسب حاله، ويحرم عليه القراءة خارج الصلاة، ويحرم عليه أن يقرأ في الصلاة ما زاد على الفاتحة.
وهذا يسمى عادم الطهورين، يسمى عادم الطهورين إذا لم يجد ماء ولا ترابا فإنه يصلي بحرمة الوقت على حسب حاله. إذا الإنسان إما إذا صلى فإما أن يصلي بلا طهارة ناسيا فصلاته لا تصح وتجب عليه الإعادة لكن لا إثم، وإما أن يصلي بلا طهارة عامدا فهذا يأثم بل ذهب بعضهم إلى كفره والعياذ بالله، وإما أن يصلي بلا طهارة لعدم كما لو فقد الماء وعدم التراب فحينئذ يصلي ولا إعادة عليه وهذا يسمى فاقد الطهورين. نعم.
ويحرم عليه القراءة خارج الصلاة، ويحرم عليه أن يقرأ في الصلاة ما زاد على الفاتحة، وهل يحرم عليه قراءة الفاتحة؟ فيه وجهان.
قل ويحرم عليه القراءة خارج الصلاة لأن هذه طهارة ضرورة، يعني صلاته صلاة ضرورة، ويحرم عليه أن يقرأ في الصلاة أيضا ما زاد على الفاتحة فيقتصر في صلاته، بل حتى قالوا في المتيمم إذا تيمم إذا عدم الماء وتيمم فإنه يقتصر في صلاته على الواجبات فقط، فيسبح تسبيحة في الركوع تسبيحة في السجود ويقرأ الفاتحة فقط، قالوا لأن هذا ضرورة وما زاد على الواجب ليس ضرورة، وهذا أيضا مبني على ما سبق من أن التيمم مبيح، ولكن الصواب أنه رافع للحدث وأنه قائم مقام الماء، وأن الإنسان أيضا إذا عدم الطهورين عدم التراب والماء فإنه يفعل ما شاء من العبادات لا فرق في ذلك بين المستحبات وبين الواجبات. نعم.
وهل يحرم عليه قراءة الفاتحة؟ فيه وجهان، الصحيح المختار أنه لا يحرم بل يجب، فإن الصلاة لا تصح إلا بها، وكما جازت الصلاة للضرورة مع الجنابة تجوز القراءة، والثاني لا يجوز، فليأتي بالأذكار التي يأتي بها العاجز الذي لا يحفظ شيئا من القرآن، لأن هذا عاجز شرعا فصار كالعاجز حسا، والصواب الأول.
نعم، يعني بعضهم يقول لا يقرأ القرآن أيضا، يعني يصلي لكن بدون أن يقرأ الفاتحة، وإنما يأتي بالأذكار سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا؟ قالوا لأن هذه الأذكار تقوم مقام الفاتحة في حق العاجز حسا، فكذلك أيضا تقوم مقام الفاتحة في حق العاجز شرعا، ولكن هذا القول ضعيف، لأننا إذا أبحنا له الصلاة وهي أعظم من قراءة القرآن فقراءة القرآن من باب أولى، ولهذا قال المؤلف الصواب الأول. نعم.
وهذه الفروع التي ذكرتها يحتاج إليها، فلهذا أشرت إليها بأوجز العبارات، وإلا فلها أدلة وتتمات كثيرة معروفة في كتب الفقه، والله تعالى أعلم. فصل في أماكن قراءة القرآن، ويستحب أن تكون القراءة في مكان نظيف مختار، ولهذا استحب جماعة من العلماء القراءة في المسجد لكونه جامعا للنظافة وشرف البقعة ومحصلا لفضيلة أخرى وهي الاعتكاف، فإنه ينبغي لكل جالس في المسجد.
لا ريب أن فعل العبادة في المسجد أفضل وأشرف من غيره، لأن المساجد أشرف الأماكن، المساجد أشرف الأماكن، ففعل العبادات في المسجد أولى من فعلها وأفضل من غيره، إلا ما ورد النص بأن فعله في البيت أفضل كالنوافل والسنن الرواتب ونحو ذلك، ولهذا يقول استحب جماعة من العلماء القراءة في المسجد لكونه جامع للنظافة وشرف البقعة. نعم.
ومحصلا لفضيلة أخرى وهي الاعتكاف، فإنه ينبغي لكل جالس في المسجد أن ينوي الاعتكاف سواء كثر جلوسه أو قل، بل ينبغي أول دخوله المسجد أن ينوي الاعتكاف، وهذا الأدب ينبغي أن يعتنى به ويشاع ذكره ويعرفه الصغار والعوام، فإنه مما يغفل عنه.
نعم. الحمد لله أنه يغفل عنه. يقول فإنه ينبغي لكل جالس في المسجد الاعتكاف سواء أكثر في جلوسه أم كذا أنتم أو كثر جلوسه.
كثر جلوسه.
لا، سواء أكثر في جلوسه أو أقل، بل ينبغي أول دخوله المسجد أن ينوي الاعتكاف، وهذا القول فيه نظر، والصواب أن داخل المسجد لا يشرع في حقه أن ينوي الاعتكاف، وإن كان قد قال بعض الفقهاء ومنهم المصنف رحمه الله هنا أنه ينبغي لمن دخل المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه، ولكن هذا القول فيه نظر، لأن يقال أولا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخل المسجد ولم ينقل أنه كان ينوي ذلك، ولو كان خيرا لفعله أو أرشد إليه، أيضا الصحابة رضي الله عنهم لم ينقل عنهم أنهم فعلوا ذلك ولو كان خيرا لسبقونا إليه، وثالثا أيضا أن الاعتكاف عبادة، والعبادة يجب أن يتمشى فيها على حسب ما ورد به النص، ولم يرد النص بأن الإنسان ينوي أن يعتكف مدة لبثه في المسجد، وبهذا يتبين ضعف هذا القول وأما قول المؤلف رحمه الله ينبغي يشاع ذكره هذا بناء على شرعيته، وأما إذا قلنا بعدم شرعيته فينبغي أن لا يشاع ذكره وأن يغفل عنه. نعم.
وأما القراءة في الحمام فقد اختلف السلف في كراهيتها، فقال أصحابنا لا تكره، ونقله الإمام المجمع على جلالته أبو بكر بن المنذر في الإشراف عن إبراهيم النخعي ومالك، وهو قول عطاء.
الإشراف على مذاهب العلماء ينقل إجماعات والاتفاقات بين أهل العلم، هو مطبوع.
فذهب إلى كراهته جماعات منهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ورواه عنه ابن أبي داود، وحكاه ابن المنذر عن جماعة من التابعين منهم أبو وائل شقيق ابن سلمة والشعبي والحسن البصري ومكحول وقبيصة بن ذؤيب، ورويناه أيضا عن إبراهيم النخعي، وحكاه أصحابنا عن أبي حنيفة رضي الله عنهم أجمعين. قال الشعبي تكره قراءة القرآن في ثلاث مواضع: الحمامات والحشوش وبيت الراحة وهي تدور. وعن أبي ميسرة قال لا يذكر الله تعالى إلا في مكان طيب، والله أعلم.
وهذا أقرب أن القراءة في الواقع لا تنبغي القراءة في الحمامات، أما الحشوش وهي أماكن قضاء الحاجة فتحرم، لأن القرآن يجب أن يحترم وأن يعظم، ولا ريب أن قراءة القرآن في هذه الأماكن ينافي ما يجب نحو القرآن من الاحترام ومن التعظيم. إذن قراءة القرآن يقول أما في الحشوش وهي موضع قضاء الحاجة فلا ريب في تحريمه، وأما في الحمامات، الحمامات هي مكان الاغتسال، فأيضا يقال أقل أحواله الكراهة. قل أن القرآن أشرف الذكر وهو كلام الله عز وجل، ومن تعظيم الله عز وجل أن يعظم كلامه، فلا يقرأ القرآن إلا في أماكن طيبة. نعم.
وأما القراءة في الطريق في المختار أنها جائزة غير مكروهة إذا لم يلتهي صاحبها، فإن انتهى عنها كرهت، كما كره النبي صلى الله عليه وسلم القراءة للناعس مخافة من الغلط. فروى ابن أبي داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه كان يقرأ في الطريق، وعن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أنه أذن فيها. قال ابن أبي داود وحدثني أبو الربيع قال أخبرنا ابن وهب قال سألت مالكا عن الرجل يصلي من آخر الليل فيخرج إلى المسجد وقد بقي من السورة التي كان يقرأ فيها شيء، فقال ما أعلم القراءة تكون في الطريق، وكره ذلك. وهذا إسناد صحيح عن مالك رضي الله عنه.
والصواب أن القراءة في الطريق كما قد المؤلف جائزة ليست مكروهة، اللهم إلا أن يعتري ذلك أن يقرأ في أماكن لغط وأماكن فيها منكرات وما أشبه ذلك مما ينافي حرمة القرآن، فهذه كراهة لا لذات الطريق وإنما لأمر خارج، لأن الأصل هو الجواز.
فصل في استقبال القبلة وكيفية الجلوس لقراءة القرآن. يستحب للقارئ في غير الصلاة أن يستقبل القبلة، فقد جاء في الحديث خير المجالس ما استقبل به القبلة، ويجلس متخشعا بسكينة ووقار مطرقا رأسه، ويكون جلوسه وحده في تحسين أدبه وخضوعه كجلوسه بين يدي معلمه، فهذا هو الأكمل، ولو قرأ قائما أو مضطجعا أو
في فراشه. يستحب للقارئ في غير الصلاة أن يستقبل القبلة، بل إن بعض أهل العلم رحمه الله استحب استقبال القبلة في كل طاعة. قال ابن مفلح رحمه الله في الفروع ويتوجه استقبال القبلة في كل طاعة إلا بدليل، يعني أنه يستحب في جميع الطاعات أن يستقبل المرء القبلة. وعلل ذلك أو استدل ذلك أولا بهذا الحديث خير المجالس ما استقبل به القبلة، وقالوا أيضا في التعليل إن القبلة أشرف الجهات. ولكن هذا القول الذي قاله ابن المفلح رحمه الله لو قال قائل إنه ربما يعكس، فيقال إنه لا يستحب استقبال القبلة إلا بدليل لكان متوجها. نعم. لأن كون نقول يستحب الاستحباب حكم شرعي يحتاج إلى دليل. نعم.
ولو قرأ قائما أو مضطجعا أو في فراشه أو على غير ذلك من الأحوال جاز، وله أجر ولكن دون الأول. قال الله عز وجل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم.
فيدخل في يذكرون الله، يدخل بذلك قراءة القرآن، فيجوز أن يقرأ القرآن قائما أو مضطجعا أو على فراشه على أي حال.
وثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية يقرأ القرآن ورأسه في حجري. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال إني أقرأ القرآن في صلاتي وأقرأ على فراشي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت إني لا أقرأ حزبي وأنا مضطجعة على السرير. فصل في استحباب الاستعاذة. فإذا أراد الشراع في القراءة استعاذة فقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هكذا قال الجمهور من العلماء. وقال بعض السلف يتعوذ بعد القراءة لقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وتقدير الآية عند الجمهور فإذا أردت القراءة فاستعذ.
نعم، الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم عند قراءة القرآن مستحبة، لأن الله عز وجل قال فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ومعنى إذا قرأت يعني أردت أن تقرأ، خلافا لما قاله بعض العلماء أنه يتعوذ بعد القراءة أخذا بظهر الآية، وهي فإذا قرأت القرآن يعني فرغت منه، لأنه يقال إن قوله فإذا قرأت ليس المراد الفراغ من القراءة، بدليل فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه كان إذا أراد أن يقرأ استعاذ. وثانيا أيضا أن الحكمة من الاستعاذة لئلا يحول الشيطان بين الإنسان وبين قراءته، فالحكمة من كونه يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم أن لا يحول الشيطان بينه وبين قراءته ويصده عن القراءة بأشغال وما أشبه ذلك، فكان للحكمة أن يستعيذ قبل. وصحيح أن ظاهر الآية فإذا قرأت القرآن، لكن نقول إن هذا الظاهر يفسره، أو إن هذا إن قولنا إذا قرأت يعني أردت أن تقرأ، هذا التأويل تأويل عليه دليل، أي دليل وهو فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم.
ثم صفة التعوذ كما ذكرنا، وكان جماعة من السلف يقولون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ولا بأس بهذا، ولكن الاختيار هو الأول. ثم إن التعوذ مستحب ليس بواجب، وهو مستحب لكل قارئ سواء كان في الصلاة أو غيرها، ويستحب في الصلاة في كل ركعة على الصحيح من الوجهين عند أصحابنا، وعلى الوجه الثاني إنما يستحب في الركعة الأولى، فإن تركه في الأولى أتى به في الثانية.
التعوذ كما تقدم يشرع عند قراءة القرآن، ولكن في الصلاة هل يستحب أن يستعيذ في كل ركعة؟ بمعنى أنه إذا قام إلى الثانية استعاذ، وإذا قام إلى الثالثة استعاذ قبل الفاتحة، وإذا قام إلى الرابع استعاذ، أو أنه يكتفي بالاستعاذة في أول الصلاة؟ وهذه مسألة مما اختلف فيها أهل العلم رحمه الله. فقال بعض أهل العلم إن الصلاة تكفيها استعاذة واحدة، فإذا استفتح فإنه يستعيذ ويبسمل وتكفيه هذه الاستعادة، أما البسملة فيكررها بحسب ابتداء السورة. وهذا هو المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله، قالوا لأن قراءة الصلاة قراءة واحدة، الركعة الأولى والثانية والثالثة قراءة واحدة، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يشرع أن يستعيذ في كل ركعة، قالوا لأنه حال بين القراءة الأولى والقراءة الثانية حائط، وهو الركوع والرفع منه والسجود والقيام، فهناك حائل وفاصل، فيستحب أن يعيد الاستعاذة، أن يعيد الاستعاذة. والصواب في هذه المسألة التفصيل، وهو أن يقال إن وجد سبب يقتضي الاستعاذة، يعني لو أنه استعاذ في الركعة الأولى ثم قام إلى الثانية، إن وجد سبب يقتضي الاستعاذة من تفلق الشيطان أو تشوش الفكر أو ما أشبه ذلك فإنه يستعيذ، وأما إذا لم يوجد سبب فإنه يكتفي بالاستعادة الأولى، لأن قراءة الصلاة قراءة واحدة. نعم.
ويستحب التعوذ في التكبيرة الأولى من صلاة الجنازة على أصح الوجهين.
يستحب التعوذ في التكبيرة الأولى في صلاة الجنازة على أصح الوجهين، لأن التكبيرة الأولى يعقبها قراءة الفاتحة، فيستحب بعد أن يكبر أن يستعيذ ويبسمل ويقرأ الفاتحة.
فصل في المحافظة على البسملة، وينبغي أن يحافظ على قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في أول كل سورة سوى براءة، فإن أكثر علماء قالوا إنها آية حيث كتبت في المصحف، وقد كتبت في أوائل السورة سوى براءة، فإن قرأها كان متيقنا قراءة الختمة أو السورة، وإذا أدخل بالبسملة كان تاركا لبعض القرآن عند الأكثرين.
البسملة وهي بسم الله الرحمن الرحيم آية من كتاب الله عز وجل، في سورة النمل قال الله عز وجل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وهل هي آية من الفاتحة أو لا؟ هل هي آية من الفاتحة أو لا؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أن البسملة أيضا آية من سورة الفاتحة، ولكن الصواب أنها ليست آية من الفاتحة. والدليل على أنها ليست آية من الفاتحة حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الرب عز وجل أنه قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. الحديث ولو كانت البسملة من الفاتحة لكانت تذكر. إذن هي آية من القرآن في سورة النمل. وهل هي آية من كل سورة؟ الصواب أنها ليست آية من كل سورة، فليست من الفاتحة ولا من غيرها، ولكنها توضع وتقرأ عند ابتداء كل سورة. مستحب أن تقرأ عند ابتداء كل سورة إلا سورة براءة فلا تقرأ فيها. واختلف العلماء رحمه الله في الحكمة من ذلك، فقال بعض العلماء وهو من أقوال الغرائب لأن الجن اختطفتها بسملة، الجن اختطفتها، ولكن هذا القول ضعيف لأن الله عز وجل، لأنها لو كانت قرآنا وموجودة لتكفل الله عز وجل في حفظها. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقيل إن الصحابة رضي الله عنهم أشكل عليهم هل إن سورة براءة سورة مستقلة أو أنها بقية الأنفال، هل هي سورة مستقلة أو أنها بقية الأنفال. فلما أشكل عليهم الأمر لم يضعوا البسملة خوفا من أن يزيدوا في القرآن ما ليس منه، وضعوا بين السورتين فاصلا، وضعوا بين الإنفال وبين التوبة فاصلا. وهذا الاجتهاد الذي حصل من الصحابة هو عين الحق وهو الواقع، لأن الله عز وجل يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولو كانت البسملة نزلت مع سورة التوبة لكانت محفوظة. إذن ما حصل من اجتهاد من الصحابة هو الموافق والمطابق للواقع. واضح الآن؟ نعم. هذا أصح الأقوال في مسألة عدم وجود البسملة في أول سورة براءة، أن الصحابة رضي الله عنهم أشكل عليهم هل هي بقية الأنفال أم أنها سورة مستقلة، لأن الآيات الأنفال والتوبة فيها نوع من التشابه فيما يتعلق بالجهاد ونحو ذلك. فلما أشكل عليهم وضعوا هذا الفاصل ولم يضعوا بسملة خشية أن يزيدوا في القرآن ما ليس منه، فكان هذا الاجتهاد هو المطابق للواقع، لأنها لو كانت قرآنا لكانت محفوظة، إذ الله عز وجل تكفل بحفظ القرآن. نعم.
فإن كانت القراءة في وظيفة عليها جعل كالأسباع والأجزاء التي عليها أوقاف وأرزاق كان الاعتناء بالبسملة أشد ليستحق ما يأخذه يقينا.
فإذا أقل بالبسملة وقد كتبت في أوائل السور سوى براءة، فإذا قرأها كان متيقنا قراءة الختمة أو السورة، يعني لا يخل بها، مثلا حتى إذا قلنا في الفاتحة لا يخل. السبب يقول لأنه إذا أخل بها فكأنه نقص في ختمته، نقص في ختمته، فلا يكون قد قال. ولهذا قال فإن أخل بالبسملة كان تاركا لبعض القرآن عند الأكثرين. طيب هنا مسألة، وهي إمام يصلي التراويح ونسي آية أو تجاوز آية في أثناء التراويح ولم يذكر إلا بعد مدة، مثل قرأ شرع في قراءة البقرة مثلا وأسقط آية من أول البقرة، لما فرغ من التراويح ذكره شخص ترك نسيت أن تقرأ آية الآية الفلانية، لأن الختمة ناقصة ماذا يصنع؟ يقرأها وحدها في الصلاة أو خارج الصلاة، يعني يقرأها مثلا في الصلاة السرية أو فيما بينه وبين نفسه، بحيث أنه إذا ختم وإذا هو قد كمل القرآن ما يقول ناقص. لكن هذا يسقط الترتيب بنسيانه سواء بركعة أو بغيرها.
فإن كانت القراءة في وظيفة على جعل كالأسباع والأجزاء التي عليها أوقاف وأرزاق كان الاعتناء بالبسملة أشد ليستحق ما يأخذه يقينا، فإنه إذا أخل به لم يستحق شيئا من الوقف عند من يقول البسملة من أوائل السور، وهذه دقيقة نفيسة يتأكد الاعتناء بها وإشاعتها.
طيب ما نفهم هذا؟ يقول إذا كانت القراءة في وظيفة عليها جعل كالأسباع والأجزاء التي عليها أوقاف وأرزاق كان الاعتناء بالمسألة البسملة أكثر ليتيقن قراءة الختمة، يعني مثلا بعض الأوقاف تكون وقف يستأجر من هذا الوقف إنسان يقرأ قرآنا يهدي ثوابه، يهدي ثوابه، مثلا إنسان أوقف وقفا قال هذا الوقف يصرف من ريعه أضحية وحجة، ويستأجر شخص يقرأ القرآن في رمضان ويجعل ثوابه لكذا وكذا كذا وكذا. وهذا مبني على جواز استئجار، الاستئجار على مجرد قراءة القرآن، والصواب أنه لا يجوز، أن الاستئجار لمجرد القراءة والتلاوة أمر لا يجوز، أما لمجرد التعليم فهو جائز، إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله عز وجل. لكن الاستئجار لتلاوة القرآن وإهداء الثواب إلى الأموات نقول هذا لا يجوز ولا يصل الثواب إلى الأموات. أولا لأن وصول الثواب إلى الميت فرع عن كون هذه القراءة فيها ثواب، وهذه القراءة لم يرد بها القارئ إلا الدنيا، وقد قال الله عز وجل من كان يريد حياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. إذن وصول ثواب القراءة إلى الأموات فرع عن كون هذه القراءة فيها ثواب، وهذه القراءة ليس فيها ثواب. وأيضا هذا مدعاة إلى المتاجرة في القرآن الكريم وتنزيل القرآن على خلاف ما أنزل الله عز وجل. القرآن أنزل للتدبر والتعقل والعمل به لأن يتخذ صنعة. وأيضا صرف هذا الريع أو هذا الوقف إلى هذه الجهة صرف في غير استحقاق، يعني هذا المصرف غير مستحق لهذا الوقف، ولذلك لو شرط الواقف هذا الشرط يكون هذا الشرط فاسدا. لو قال مثلا وقفت هذا البيت يصرف ريعه أو غلته أو يصرف ريعه في كذا وكذا وكذا واستئجار قارئ لقراءة القرآن، نقول هذا الشرط فاسد ويجب على ناظر الوقف أن يستبدله في شرط آخر، إما بأن يتصدق به يعني بما يكون أقرب إلى مراد الواقف، يعني يشتري مصاحف مثلا ويوزعها لأن هذا أقرب إلى مراد الواقف. يعني لو قال يستأجر قارئ يقرأ القرآن نقول بدلا من يستأجر قارئ نأخذ ماذا هذا الريع المخصص للقراءة ويشترى به مصاحف أو ما يتعلق بقراءة القرآن الكريم ويصدق بها. نعم.
فصل. فإذا شرع في القراءة فليكن شأنه الخشوع والتدبر عند القراءة، والدلائل عليه أكثر من أن تفسر وأشهر وأظهر من أن تذكر، فهو المقصود المطلوب وبه تنشرح الصدور وتستنير القلوب. قال الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن، وقال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، والأحاديث فيه كثيرة وأقاويل السلف فيه مشهورة، وقد بات جماعة من السلف يتلون آية واحدة يتدبرونها ويرددونها إلى الصباح، وقد صعق جماعة من السلف عند القراءة ومات جماعات حال القراءة. وروينا عن بهز بن حكيم أن زرارة ابن أوفى التابعي الجليل رضي الله عنه أمهم في صلاة الفجر فقرأ حتى بلغ فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير خر ميتا. قال بهز وكنت في من حمله. وكان أحمد بن أبي الحواري رضي الله عنه وهو ريحانة الشام كما قال أبو القاسم الجنيد رحمه الله إذا قرئ عنده القرآن يصيح ويصعق. قال ابن أبي داود وكان القاسم بن عثمان الجوني رحمه الله ينكر على ابن الحواري. وكان الجوني فاضلا من محدث أهل دمشق تقدم في الفضل على ابن أبي الحواري. قال وكذلك أنكره أبو الجوزاء وقيس بن حبتر وغيرهم.
وهذا الذي حصل من بعض التابعين كما نقل المؤلف هنا وكما ينقله ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر، وينقله أيضا غيره ممن يعتني بذكر المواعظ عن بعض التابعين أنهم كانوا يقرؤون الآيات فيصعقون وربما سقط مغشيا فمات. هذا إن صح عنهم فإنما يدل على أولا على رقة قلوبهم وعلى شدة خوفهم من الله عز وجل، وعلى أيضا تعظيمهم لكلام الله تبارك وتعالى. ولهذا قال الله عز وجل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقال عز وجل لو إن من الحجارة لما يشقق فيأخذه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله. فإذا كانت الحجارة وإذا كانت الجبال تتشقق وتتصدع لكلام الله عز وجل ولذكره فهذه المضغة التي في الجسد من باب أولى، ولكن هذا لمن كان رقيقا في قلبه خاشعا لله عز وجل مخفتا.
قال وكذلك أنكره أبو الجوزاء وقيس بن حبتر وغيرهم. قلت والصواب عدم الإنكار إن من اعترف أنه يفعله تصنعا الله أعلم. وقال السيد الجليل ذو المواهب والمعارف إبراهيم الخواص رضي الله
عنه ينكر على من فعل هذا التصنع كما أنه ينكر على من يتصنع أيضا البكاء المتصنع في القراءة. بعض الناس أثناء القراءة لا سيما في صلاة التراويح وفي الدعاء يتصنع البكاء تصنعا وتعلم هل هو تصنع أو خشوع. يعلم هذا كيف يعلم؟ نقول تجد أن الذي يتصنع يبكي ثم يمشي من القراءة يعني يستمر قراءته. أما الذي يكون بكاؤه خشوعا فتجد أنه إيش يقف لا يستطيع يجلس يعني مدة وهو يبكي حتى يزول سبب البكاء. بعض الناس تجد يبكي بالآية يبكي حتى يعني يحصل منه زفير وشهيق ونحو ذلك ثم يسير في قراءته كأنه لم يبكي. وهذا يدل على أنه بكاء ولا تباكي؟ تباكي. أما الذي يبكي حقيقة فهو إذا بكى وأراد أن يقرأ الآية التي بعدها تجد أنه لا يستطيع يتوفي بكاء والتي بعدها والتي بعدها حتى يركع ويرفع ويزول ذلك في الركعة الثانية. فالتصنع يعني البكاء عند التباكي ونحو ذلك هذا قد يكون أيضا مدعاه إلى أي شيء إلى الرياء. نعم.
وقال السيد الجليل ذو المواهب والمعارف إبراهيم الخواص رضي الله تعالى عنه دواء القلب خمسة أشياء: قراءة القرآن بالتدبر وخلاء البطن وقيام الليل والتضرع عند السحر ومجالسة الصالحين. فصل. وقد قدمنا في الفصل قبله الحث على التدبر وبيان موقعه وتأثر السلف. وروينا عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بآية يرددها حتى أصبح، والآية: إن تعذبهم فإنهم عبادك الآية. رواه النسائي وابن ماجه. وعن تميم الداري رضي الله تعالى عنه كرر هذه الآية حتى أصبح: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. وعن عباد بن حمزة قال: دخلت على أسماء رضي الله عنها وهي تقرأ فمن الله علينا وقانا عذاب السموم، فوقفت عندها فجعلت تعيدها وتدعو، فطال علي ذلك فذهبت إلى السوق فقضيت حاجتي ثم رجعت وهي تعيدها وتدعو. ورويت هذه القصة عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وردد ابن مسعود رضي الله عنه: رب زدني علما. وردد سعيد بن جبير: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وردد أيضا: فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم الآية. وردد أيضا: ما غرك بربك الكريم. وكان الضحاك إذا تلا قوله تعالى: لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، رددها إلى السحر. فصل. في البكاء عند قراءة القرآن. قد تقدم في الفصلين المتقدمين بيان ما يحمل على البكاء في حال القراءة وهو صفة العارفين وشعار عباد الله الصالحين. قال الله تعالى: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقد وردت فيه أحاديث كثيرة وآثار السلف، فمن ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اقرأوا القرآن وابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا.
عندكم مخرج؟
نعم، مرسل.
مرسل. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: الغالب على من فرد به ابن ماجه الضعف، لكن لو صح يقول: اقرأوا القرآن وابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا، يعني افعلوا ما يدعو إلى البكاء من التدبر والتعقل والخشوع. ولذلك ابكوا ولم يقل إيش نعم ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا، لكن حديث أقول فيه ضعف. نعم.
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه صلى بالجماعة في الصبح فقرأ سورة يوسف فبكى حتى سالت دموعه على ترقوته. وفي رواية أنه كان في صلاة العشاء فتدل على تكرره منه. وفي رواية أنه بكى حتى سمعوا بكاءه من وراء الصفوف. وعن أبي رجاء قال: رأيت ابن عباس وتحت عينيه مثل شراك البال من الدموع. وعن أبي صالح قال: قدم ناس من أهل اليمن على أبي بكر الصديق رضي الله عنه فجعلوا يقرؤون القرآن ويبكون، فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: هكذا كنا. وعن هشام قال: ربما سمعت بكاء محمد بن سيرين في الليل وهو في الصلاة. والآثار في هذا كثيرة لا يمكن حصرها، وفيما أشرنا إليه ونبهنا عليه كفاية والله أعلم. قال الإمام أبو حامد الغزالي: البكاء مستحب مع القراءة عندها، وطريقه في تحصيله أن يحفر قلبه الحزن بأن يتأمل ما فيه من التهديد والوعيد الشديد والمواثيق والعهود، ثم يتأمل تقصيره في ذلك، فإن لم يحضره حزن وبكى كما يحضر الخواص فليبكي على فقد ذلك، فإنه من أعظم المصائب.
هذه من عبارة الصوفية، أقول هذه من عبارة الصوفية، لأن المؤلف رحمه الله ينقل عن أبي حامد الغزالي له كتاب معروف هو إحياء علوم الدين، قال بعضهم الأولى أن يسمى إمامة علوم الدين، لأن فيه من البدع ومن الأقاويل الصوفية ما يخالف الشرع نصا وظاهرا، وإن كان فيه أشياء مستحبة تتعلق بالسلوك والتربية، لكن في غالبه بدع كثيرة ينقل عن بعض الصوفية من كلام الخواص والخرف والبدع.
فصل. وينبغي أن يرتل قراءته، وقد اتفق العلماء رضي الله عنهم على استحباب الترتيل، قال الله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، وثبت عن أم سلمة رضي الله عنها أنها نعتت قراءة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قراءة مفسرة حرفا حرفا، رواه أبو داود والنسائي والترمذي، قال الترمذي حديث حسن صحيح. وعن معاوية بن قرة رضي الله عنه عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم فتح مكة على ناقته يقرأ سورة الفتح يرجع في قراءته، رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال
ترجيع يرجع في قراءته يعني يردد، ومنه الترجيع في الأذان يعني يأتي بالشهادتين بصوت منخفض ثم يرفع بهما صوته. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لأن أقرأ صورة أرتلها أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله. وعن مجاهد أنه سئل عن رجلين قرأ أحدهما البقرة وآل عمران والآخر البقرة وحدها وزمنهما وركوعهما وسجودهما وجلوسهما واحد سواء، فقال الذي قرأ البقرة وحدها أفضل. وقد نهي عن الإفراط في الإسراع ويسمى الهذرمة.
طيب، وهذه مسألة كما مرت بنا وهي في مسألة ما يتعلق بقراءة القرآن، أيما أولى أن يقرأ قدرا كثيرا من القرآن أو بسرعة ولكن بإعطاء كل حرف حقه وما يستحقه من المخارج، أو أن يقرأ قليلا بتدبر وحضور قلب؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء رحمه الله، فقال بعض العلماء الأفضل أن يقرأ قراءة سريعة، لأنه إذا قرأ قراءة سريعة حصل حسنات أكثر، لأن كل حرف له به 10 حسنات، بكل حرف 10 حسنات، فهو إذا قرأ مثلا 50 آية ليس كما لو قرأ 10 آيات. وقال آخرون بل التدبر والتعقل مع القلة أولى، لأن الله عز وجل يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، ولأن قراءته بتدبر أنفع للقلب، وما كان أنفع للقلب فهو أولى. والصواب في ذلك أن هذا يختلف، يعني القراءة السريعة أو القراءة بتأن، فتارة تترجح السرعة كما في صلاة التراويح، فإن الناس يحبون أن تكون قراءة الإمام سريعة نوعا ما لأنها تكون أخف عليهم من غيره. كذلك أيضا مما يترجح فيما لو كان إنسان يراجع حفظه من القرآن فإنه يتمكن إذا كانت قراءة سريعة أن يراجع كما أو كمية أكثر، وتترجح التدبر من جهة التعقل وفهم المعاني وما أشبه ذلك. فالمهم أنه لا يلزم في أن هذا أفضل مطلقا ولا أن هذا أفضل مطلقا، قد يعتري السرعة ما يجعله أفضل لغيرها أو لذاتها، وقد يعتري ذات ما يجعله أفضل لغيرها أو لذاتها. نعم.
وقد نهي عن الإفراط في الإسراء ويسمى الهذرمة، فثبت عن عبد الله بن مسعود أن رجلا قال له إني أقرأ المفصل في ركعة واحدة، فقال عبد الله بن مسعود هكذا الشعر، إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع، رواه البخاري ومسلم. وهذا لفظ مسلم في إحدى رواياته. قال العلماء والترتيل مستحب للتدبر ولغيره، وقالوا يستحب الترتيل للأعجمي الذي لا يفهم معناه، لأن ذلك أقرب إلى التوقير والاحترام وأشد تأثيرا في القلب. فصل. ويستحب إذا مر بآية رحمة أن يسأل الله تعالى من فضله، وإذا مر بآية عذاب أن يستعيذ بالله من الشر ومن العذاب، أو يقول اللهم إني أسألك العافية أو أسألك المعافاة من كل مكروه أو نحو ذلك. وإذا مر بآية تنزيه لله تعالى،
طيب قل يستحب إذا مر بآية رحمة أن يسأل الله من فضله، وإذا مر بآية عذاب أن يستعيذ بالله عز وجل. ودليل ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث حذيفة رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقال يركع عند المئة، ثم مضى عليه الصلاة والسلام في صلاته فقرأ النساء ثم قرأ آل عمران. قال حذيفة ما يمر بآية فيها رحمة إلا سأل، ولا يمر بآية فيها عذاب إلا استعاذ. فأخذ من هذا أهل العلم رحمه الله أنه يستحب لقارئ القرآن إذا مر بآية فيها رحمة أن يسأل الله عز وجل من فضله، وإذا مر بآية فيها عذاب أن يستعيذ بالله عز وجل منه. وهنا مسألتان، المسألة الأولى لو قرأ آية فيها دعاء فهل يحصل على أجر الدعاء والتلاوة؟ الجواب نعم، يعني مثلا قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ونوى بذلك القراءة والدعاء فإنه يحصل. ولهذا قال الفقهاء رحمه الله يعني فقهاء الحنابلة قالوا وإن قرأ ما فيه دعاء حصل، يعني حصلت القراءة ثواب القراءة وحصل أيضا ثواب الدعاء، فهي قراءة ودعاء. طيب المسألة الثانية، هذا السؤال عند آية الرحمة أو الاستعاذة عند آية العذاب هل هو مشروع في كل صلاة فرضا كانت أم نفلا أم لا؟ يقول الذي ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام ورد عنه ذلك في صلاة النافلة ولم ينقل عنه ذلك في الفريضة، فلا يقال مثلا إن الأصل أن ما ثبت في الفرض ثبت في النفل إلا بدليل، وما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل. يقول نعم هذا هو الأصل، أن كل حكم ثبت في الفريضة يثبت في النافلة، وكل حكم ثبت في النافلة يثبت في الفريضة إلا بدليل. لكن يقول هنا الدليل أن الصحابة رضي الله عنهم نقلوا ذلك عن الرسول عليه الصلاة والسلام في النافلة ولم ينقلوه في الفرض، نقلوه في النافلة ولم ينقلوه في الفرض، وهذا مما تتوافر الدواعي على نقله، ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك لنقلوه، فلما لم ينقلوه دل على عدم مشروعيته. ولكن يقال بالنسبة للمأموم إذا كان يصلي خلف الإمام فإن الإمام إذا وقف مثلا يستعيذ أو يسأل شرع له ذلك، أما من غير وقوف فلا يشرع، يعني لو أن الإمام يقرأ وأن تستمع إلى قراءته ويقرأ آيات فيها رحمة وآيات فيها عذاب ما يشرع أن يقول اللهم نسألك من فضلك، الله أعوذ بالله من ذلك، اللهم نجني من ذلك، لأن هذا يشغلك عن متابعة الإمام. لكن إن كان الإمام يقف ويستعيذ أو يقف ويسأل فأنت افعل مثله، أو كان السؤال في آخر القراءة إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وقف الإمام فيركع يشرع أن تستعيذ، إن هذا موضوع السكوت فيشرع أن تستعيذ، أو كنت مثلا تصلي وحدك فلا بأس، أما إذا كان الإمام يقرأ وهو لا يقف فلا يشرع السؤال أو الاستعاذة حينئذ، والله أعلم.
قالوا أصحابنا رحمهم الله تعالى ويستحب هذا السؤال والاستعاذة والتسبيح لكل قارئ سواء كان في الصلاة أو خارجا منها. قالوا ويستحب ذلك في صلاة الإمام والمنفرد والمأموم لأنه دعاء فاستو فيه كالتأمين عقب الفاتحة، وهذا الذي ذكرناه من استحباب السؤال والاستعاذة هو مذهب الشافعي رضي الله عنه وجماهير العلماء رحمهم الله. قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى ولا يستحب ذلك بل يكره في الصلاة، والصواب قول الجماهير لما قدمنا.
طيب قال رحمه الله ويستحب ذلك في صلاة الإمام والمنفرد والمأموم لأنه دعاء، وقال إن هذا مذهب الشافعي رحمه الله وهو مذهب جماهير العلماء، وظاهر كلامه سواء كان ذلك في الفريضة أم في النافلة، ولكن قد تقدم لنا أن الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك إنما هو في صلاة النفل ولم ينقل ذلك في صلاة الفرض، وعلى هذا يكون هذا مستحبا في النافلة دون الفريضة. وقلنا أيضا هذا موضع ثان وهو ما إذا وقف الإمام للاستعادة أو السؤال فلا بأس أن يقف ويسأل، لأنه حينئذ لا ينشغل عن قراءة الإمام. وأيضا إذا كان السؤال في آخر القراءة كذا ولا لا؟ نعم. إذن أو كان يصلي الفرض وحده فلا بأس، لا بأس. لكن الإمام في الواقع لا ينبغي له، لأنه لو قلنا إنه يشرع في حق الإمام لا كان معنى ذلك أن القراءة تطول تطول، فكلما وقف قرأ آية وقف يسأل ويستعيذ، وربما أيضا فهم الناس أنه ارتج عليه، وربما صاروا يفتحون عليه فيحصل تشويش. وعلى هذا نقول الاستعاذة، السؤال والاستعاذة تشرع في هذه المواضع الأربعة: أولا في النافلة، وهذا هو الذي يراد به النص، ثانيا إذا كان يصلي الفرض وحده، ثالثا إذا كان الإمام يقف الاستعاذة والسؤال، رابعا إذا كانت السؤال والاستعاذة في آخر القراءة يعني قبل الركوع. نعم.
جزى الله الشيخ خير الجزاء على ما قدم، ونسأله سبحانه أن يتقبل منا صالح الأعمال.